بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وربما يتخيل أن هذا الإشكال مختص بما دل على الإباحة التكليفية كقوله تحل كذا وتباح كذا، أما الحلية التي تضمنها الأحكام الوضعية كالحكم بثبوت الزوجية أو الملكية أو الرقية أو أضدادها فهي أحكام لا تتغير لعنوان أصلا. من خلال المعنى الذي فسر به المصنف رضوان الله تعالى عليه الحديث المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، واجه إشكال اللغوية بالنسبة إلى الاستثناء الأول. هذا ما شرحناه بالأمس مفصلا. بعد ذلك يقول بأن هذا الإشكال بالنسبة إشكال اللغوية هو وارد على جميع أقسام الإباحة. لماذا يقول؟ لأن الإباحة كما تعلمون تنقسم إلى قسمين: إباحة ابتدائية مثل أحلت لكم الطيبات، نعم كل شيء لك حلال، هذه العمومات التي تثبت الحلية مباشرة، الدليل يرد على الحكم المباح مباشرة، هذا في القسم يسمون الإباحة الابتدائية. والقسم الثاني إنما الدليل يثبت حكما وضعيا، ثم مما يتفرع عن الحكم الوضعي هو ماذا؟ الحكم الإباحي. إذن الدليل لا يثبت الإباحة مباشرة كالقسم الأول، وإنما الدليل يباشر الحكم الوضعي، فإذا ثبت الحكم الوضعي هناك أحكام تترتب على هذا الحكم الوضعي من ضمنها الإباحة. مثلا الدليل يثبت الزوجية، هذا حكم وضعي، فإذا ثبتت الزوجية يجوز للإنسان أن يستمتع بها، أن ينظر إلى وجهها إلى شعرها وما شابه ذلك، إذن هذه إباحة موجودة، ولكن ليست إباحة ابتدائية وإنما تضمنتها الأحكام الوضعية. إذن الإباحة على قسمين. هذا المتخيل أراد أن يجيب عن ماذا؟ عن إشكال اللغوية، بأن إشكال اللغوية إنما يرد على القسم الأول من الأحكام المباحة، وأما بالنسبة إلى الأحكام للقسم الثاني من الإباحة فلا يرد. كيف؟ يقول أنتم إشكالكم بأن الحكم المباح الحلال كله نعم يثبت ماذا؟ تثبت حليته بالنظر إلى ذاته لو خلي وطبعا، فلا ينافي أن ماذا؟ أن يتغير أصلا، إباحة مطلقة حتى مع الاشتراط ما عندنا، فلذا لزم من ذلك الاستثناء الأول أن يكون ماذا؟ لغوا لعدم وجود مصداق حتى يريد الإمام أن ينهى عنه. هذا الكلام أن المباح يثبت حكم الإباحة لو خلي ونفسه. نعم، هذا بالنسبة للقسم الأول من المباحات. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني من المباحات التي لا يترتب المباح إلا عن طريق الحكم الوضعي، فهذه الإباحة تكون إباحة مطلقة حتى مع الاشتراط. فإذا اشترط خلافها يكون هذا الشرط محللا للحرام، فيكون باطلا وخارجا عن عموم القاعدة المؤمنون عند شروطهم.
نعم صح.
نعم، يعني شنو؟ يعني أن جواز اللمس والاستمتاع والنظر الذي حصل نتيجة لحصول الحكم الوضعي بالزوجية، هذه الإباحة وهذا الاستمتاع وهذا الواقع وما شابه ذلك، هذه الأمور المباحة والحلال مطلقا ثابتة. لماذا؟ لهذا الحكم، لهذا الموضوع. حكم الإباحة ثابت لهذا الموضوع حتى مع الاشتراط، فإذا اشترط بشرط يريد أن يحرم هذا الحلال يصدق عليه الاستثناء الأول فيكون باطلا. لذا لا تستطيع أن ماذا؟ أن تشترط مثلا أبيعك كذا على أن تكون زوجتك عليك حرام. نعم، أو لا تنظر إلى زوجتك أو لا تلامسها أو ما شابه. طبعا هذا كان بالنسبة إلى الملكية أيضا كذلك. الملكية جواز التصرف يحصل نتيجة لملكيتك لشيء، فلا تستطيع أنه ماذا أن تشترط على نفسك بأنني لا أتصرف في ملكي هذا
الدار.
هذا الشرط يكون محرما لحلال.
نعم.
نعم، في الجملة هذا عدم تغيره وثبوت الحكم في الجملة ثابت لا بالجملة. لماذا في الجملة؟ لأنه عندنا بعض النصوص دلت بجواز اشتراط ما هو يخالف الإباحة حتى من القسم الثاني، ولكن نقبل ذلك من ماذا؟ من باب ورود النص. مثلا ورد في النص بأنه غير إحنا حسب ما ذكرناه الإباحة المترشحة من الحكم الوضعي، قلنا بأنها لا تتغير هذه الإباحة، فلا يستطيع الإنسان أن يشترط على نفسه بعدم جواز تصرفه فيما ملكه، ولكن نجد في بعض الأحيان يحصل هذا الشيء، الإنسان مالك للشيء ولكن لا يجوز له أن يتصرف. مثلاً يبيع شيئا على شخص ويشترط عليه بأنني أشتري منك هذا الشيء بشرط، مثلا هذا البيت هذه الدار بشرط أن تكون السكنة لمدة سنة لي وليس لك، معذرة، أبيعك هذا الدار على أن تكون السكنة لمدة سنة لي وليست لك أنت المالك. يقولون بأنه هذا شرط نافذ، والحال أنه ماذا؟
حكم وضعي.
والحال أنه هذه الإباحة متحققة عن طريق الحكم الوضعي والتي تضمنها الحكم الوضعي، ما يجب أن لا يكون ذلك، ولكن هذا يمكن أن يحصل. أو مثلا نحن نعلم بأنه إسكان الزوجة هي من الأمور المتعلقة في عاتق من؟ الزوج، فهذا أمر مباح له حلال له، ولكن وهذا منين حصل؟ نتيجة للحكم الوضعي وهي الزوجية، ولكن مع ذلك يقولون بأنه لو شرطت عليه الزوجة بعدم إخراجها من بلدها إلى بلد آخر، يقولون بأنه مع ما أنه زوج وهذا الحكم الوضعي متحقق، ولكن لا يجوز له إخراجها ونقلها إلى ذلك إلى مكان آخر.
صحيح.
وكذلك بالنسبة إلى الواقع، نعم، الوقت لا شك ولا ريب بأنه أمر حلال للزوج حصل نتيجة للزوجية الحكم الوضعي، ولكن نتيجة لبعض النصوص لو اشترطت الزوجة بأنني أكون زوجة لك بشرط أن لا تطأني، الزوجية متحققة، ولكن ماذا؟ الإباحة أيضا تغيرت، لذا الشرط لا ينافي، يقول الشرط يكون نافذ. هذا المتخيل يقول صحيح عندنا هذه النماذج الذي يورد النقض حتى على الإباحة المتضمنة عن طريق
الحكم
الوضعي، ولكن هذه ثبتت ماذا؟
بالنص.
هذا لا تعتبر قاعدة. احنا نرجع إلى القاعدة بأن المباح على قسمين، القسم الأول وهي الإباحة الابتدائية، الأمر كما قلتم لو كانت كل أحكامنا الإباحية الحلال من القسم الأول للزمت اللغوية في كل مكان، ولكن عندنا قسم ثاني من الإباحة، هذه الإباحة لا تتغير، فإذا شرط خلافها يكون الشرط باطلا لأنه يريد أن يحرم
حلالا.
طبعا هذا الأمر في الجملة لا بالجملة. الشيخ الأنصاري يقول بأنه الإنصاف أن هذا الكلام كلام غير منضبط، يعني لم يكن مندرجا تحت ضابطة نستطيع أن نميز من خلال هذه الضابطة ما يجوز اشتراطه وما لا يجوز. لماذا؟ لأنه أنت اعترفت بالسكنة بالنسبة إلى الإنسان المالك، ولكن يستطيع أن يقبل الشرط الذي يجعل السكنة مع كونه مالك ليست له. وكذلك إسكان الزوجة، وكذلك الوطن، كلها هذه أمور قلتم بأنها صحيحة والاشتراط نافذ، فلتكن باقي الأمور أيضا على هذا المنوال. حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز
واحد.
فكيف تجوزون هذا وتقولون بأنه هذا لم يكن تحريما للحلال؟ فالمثال المشابه أيضا كذلك.
نعم
صحيح أنها وردت في النص،
ورد
النص، ولكن النص فيه تعليل بأن هذا الشرط محرم لحلال.
صحيح.
فهذا التعليل موجود في الأمور الأخرى. إذا عندما نقول بأن الإباحة تتغير، أو معذرة الإباحة لا تتغير وتكون مطلقة، فإذا اشترط خلافها يكون الشرط محرما للحلال فيكون باطلا. نعم هذا الأمر ثبوت استمرار الإباحة حتى مع الاشتراط لا يكون إلا لاحتمالين، إما لاحتمال الإجماع أنه قام الإجماع بأن الإباحة ماذا؟ هذه الإباحة ثابتة بالنسبة إلى القسم الثاني، وإما من كون من أجل الاستبعاد، مجرد استبعاد، الإباحة التي تثبت عن طريق الحكم الوضعي أو نتيجة للحكم الوضعي من البعيد جدا أن تتغير لأنها تابعة للحكم الوضعي. إذن إما أن يكون الدليل على الاستمرار وثبوت الإباحة بالنسبة للقسم الثاني إما الإجماع
أو الاستبعاد.
طبعا لا يمكن أن يكون دليلا، مجرد الاستبعاد لم يكن دليلا.
صحيح.
إذن هذا الاستبعاد لا يفيدنا شيء. أما إذا كان الإجماع دل على أن الإباحة من القسم الثاني إذا ثبتت تكون مطلقة، إذا كان الإجماع وجود الإجماع الدال على استمرار الإباحة الموجب لبطلان الاشتراط، هذا يكون مستنداً إلى ماذا؟ إلى الدليل الخارجي وهو الإجماع. والحال أن الإمام عندما ساق الكلام في هذا الحديث المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما، أراد أن يعطينا ضابطا. إذا استندنا إلى الإجماع بعد الضابطة لا تفيدنا شيئا. إذن وجود دليل الإجماع الدال على بطلان الشرط بالنسبة إلى الإباحة في القسم الثاني، نعم، يخالف ما ساق الإمام من أجله الحديث عندما قال إلا شرطا حرم حلالا، كما قلنا سابقا أنه يكون احتماليا إما من الداخل يفيد بأن الإباحة إذا ثبتت تكون مطلقة، وإما عن طريق ماذا؟ دليل خارجي النص. قلنا هذا الكلام بأنه لو قلنا على الاحتمال الثاني لازم شنو؟ عدم كون الحديث ضابطة، والحال أنه الإمام أراد أن يعطينا قاعدة وضابطة كلية حتى نقيس باقي الموارد المشكوكة على هذا.
صحيح.
بعدين إضافة إلى ذلك، سياق هذا الحديث عينا مثل سياق اليمين، ورد في اليمين أنه لا يمين في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا يمين في تحليل الحرام وتحريم الحلال. إذن عينا مثل حديثنا. وهناك أيضا ورد بأنه من حلف على أن لا يشرب عصيرا بالذات العصير المباح دائما، حلف بأنني لا أشرب هذا العصير المباح دائما، ورد في النص بأنه ماذا؟ بأن هذا الشرط باطل، لأنه حرم حلالا، نفس التعليل.
نعم، ضابطكم.
زين، فإذا كان كذلك، لماذا هنا حرم حلالا؟ أنتم قلتم بأنه إذا كان من القسم الثاني يكون الاشتراط محرما للحلال، والحال أنه هذا العصير الذي حلف عليه لم يكن من القسم الثاني، وإنما هو من الإباحة الابتدائية، وليست من الإباحة التضمنية مثلا إذا أردنا أن نسميها. إذن هذا نقض عليكم. إذن هذه الضابطة ضابطة غير مضطردة، والدليل على ذلك أنه كما جاز في هذه الموارد بالنسبة إلى القسم الثاني الاشتراط نافذ، باقي الفروض أيضا يمكن إدخالها. هذا أولا. ثانيا أنه ورد بالنسبة إلى اليمين لا حلف، نعم، أنه لا يمين في تحليل الحرام وتحريم الحلال، ثم ورد بأنه من أقسم على عدم شرب العصير المباح قالوا بأن هذا الشرط باطل. ليش؟ لأنه محرم لحلال، والحال أنه هذا الحلال من القسم الأول وليس من القسم الثاني. إذن الواقع الأمر جدا مشكل، لا نستطيع بالنسبة إلى الشرط أن نقول بأنه التزويج والتسري إذا شرط يكون الشرط نافذا. نعم، لا، أنه التزويج والتسري الشرط يكون باطلا لأنه محلل لحرام. التزويج والتسري ورد في النص أنه ماذا؟
باطل.
أنه باطل. لماذا؟ لأنه
يحرم
حلالا، فهو مخالف للكتاب كما علل ذلك في النص. ووردت بعض النصوص بأنه لو اشترط عليه عدم الوط قال بأنه هذا الشرط شرط نافذ. ما هو الفرق بين الأمرين؟
نعم،
صحيح أنه كلاهما هم وردها في النص، الأول التزويج والتسري قال بأنه الشرط يكون باطلا وعلل بأنه يحرم حلالا فهو مخالف للكتاب. ولكن بالنسبة إلى اشتراط عدم الوطء ورد في بعض النصوص بأنها ماذا؟ صحيحة. هذا بالنسبة إلى الشرط. بالنسبة إلى اليمين والحلف ورد بأنه من حلف على أن لا يشرب العصير المباح قالوا بأنه في النص ورد بأن هذا الشرط باطل لأنه يحرم
حلالا.
والحال أنه عندنا بالنسبة إلى اليمين على ترك مباح آخر مثلا عند سكر فيقسم يحلف بأنه لا يأكل السكر هذا أمر مباح أو لا يأكل التمر
نعم
قالوا بأنه المؤمنون عند شروطهم هنا يشمله ويكون نافذا. لم نعرف الفرق بين هذين الأمرين بالنسبة إلى الشرط وبالنسبة إلى اليمين أيضا. إذن هذا التعليل الذي قاله المتخيل تعليل لا يعطينا رابطة لحل المشكلة. إذن إلى هنا الإشكال باقي بأنه بالنسبة إلى الاستثناء الأول يكون ماذا؟ لغوا لعدم وجود مصداق حتى يريد الإمام أن ماذا؟ أن يخرجه من عموم القاعدة. وربما يتخيل أن هذا الإشكال إشكال اللغوية مختص بما دل على الإباحة التكليفية هاي الإباحة الابتدائية القسم الأول كقوله تحل كذا وتباح كذا. أما الحلية التي تضمنها الأحكام الوضعية كالحكم بثبوت الزوجية أو الملكية أو الرقية هذه كلها أمور مباحة أيضا تترتب على هذا الحكم الوضعي. الزوجية جواز الاستمتاع والنظر، الملكية جواز التصرف، الرقية جواز التصرف أيضا، أو أضدادها ضد الزوجية كون المرأة أجنبية فهم أكو أحكام أما تترتب عليها مباحة جواز التزوج بها. نعم هذا من الأمور المباحة بالنسبة إلى المرأة الأجنبية. بالنسبة إلى الملكية إذا لم تكن ملكية هو جواز الشراء جواز الإجارة. نعم هذه أمور. وكذلك الرقية إذا تحققت شنو بالنسبة إلى الحر يستطيع أن يجعله أن يجعل الحرة أجيرا هذا هم أيضا مباح. فهي أحكام لا تتغير لعنوان أصلا. إذا إشكالكم إشكال اللغوية يرد لو كانت الإباحة فقط على قسم واحد وهو الابتدائية. نعم هذه تكون لو خليت ونفسها فلذا تتغير بعروض العناوين الثانوية. ولكن بالنسبة إلى القسم الثاني إذا ثبتت الإباحة ما دام الحكم الوضعي موجود فالإباحة موجودة لا تتغير لعنوان أصلا. فإن الانتفاع بالملك في الجملة هسا بعدين أكثر يشرح في الجملة شنو والاستمتاع بالزوجة والنظر إلى أمها وبنتها من المباحات التي لا تقبل التغيير. فإذا اشترط خلافها يكون الشرط
باطلا.
ولذا ذكر في مثال الصلح المحرم للحلال أن لا ينتفع بماله يعني أصالحك بشرط أن لا تنتفع بمالك بما تملك. قالوا بأنه هذا الصلح باطل الشرط لأنه باطل. لماذا؟ لأنه الإنسان إذا ملك شيئا ملك جواز التصرف به هذا المباح لا يمكن اشتراط خلافه. أو لا يطأ جاريته الإنسان عندما يملك الجارية يكون ماذا؟ مباح له أن يطأها فالشرط يكون مخالف. ولذا ذكر في مثال الصلح المحرم للحلال ألا ينتفع بماله أو لا يطأ جاريته. لماذا قالوا بأنه هذا الصلح محرم للحلال؟ لأنه من الحلال من القسم الثاني.
نعم القسم الثاني.
وبعبارة أخرى، ترتب آثار الملكية على الملك في الجملة، في الجملة، وآثار الزوجية على الزوج كذلك أيضا في الجملة، من المباحات التي لا تتغير عن إباحتها، وإن كان ترتب بعض الآثار قابلا لتغير حكمه إلى التحريم. هذا هو السبب عندما كان يقول في الجملة.
نعم.
كالسكنى فيما اشترط إسكان البائع فيه مدة.
نعم.
البائع يشترط ماذا؟ أبيعك هذه الدار على أن تكون السكنى مثلا لمدة 6 أشهر لي.
نعم.
فأنت المشتري المالك، ولكن السكنى قالوا بأنه مع ما هذه الإباحة إباحة من القسم الثاني، ولكن مع ذلك قالوا بأنه تتغير بطرو العنوان.
نعم.
فلذا يكون الشرط صحيحا. وإسكان الزوجة في بلد اشترط أو اشترط أن لا يخرج إليه.
نعم.
هنا أيضا بعد واضح.
نعم.
أو وطئها مع اشتراط عدم وطئها أصلا. نعم.
نعم.
الوطئ أيضا من الإباحات من القسم الثاني، ولكن مع ذلك يقولون بأنها تتغير الإباحة بتغير العنوان إذا جاء الشرط.
صح.
كما هو المنصوص. إذن هذه الضابطة أراد أن يعطيها المتخيل، بأنه الإباحة من القسم الأول الإشكال وارد، ولكن بالنسبة إلى الإباحة القسم الثاني الإشكال لم يكن واردا. ليش؟ لأنه عندنا مصاديق.
نعم.
إذا كانت مصادق فالإمام ساق الكلام ليعطينا ضابطة بأنه لو كانت الإباحة من القسم الثاني الشرط يكون محرما لحلال فلا يجب الوفاء به، فالشرط باطل. يقول الشيخ: ولكن الإنصاف أنه كلام غير منضبط لا يعطينا ضابطة. الضابطة هي التي تمنع بعض الأفراد وتحامي عن بعض الأفراد. هذه لا، فإنه كما جاز تغير إباحة بعض الانتفاعات عندما قال وإن كان ترتب بعض الآثار قابلة لتغير حكمين كالوطئ في النكاح. نعم.
نعم.
والسكنى في البيع بعد، وإسكان الزوجة مثلا.
نعم.
سما ذكرنا إلى التحريم لأجل الشرط. نعم. لأجل الشرط كذلك يجوز تغير إباحة سائرها إلى الحرمة.
نعم.
ليش يعني حصرنا؟ صحيح أنها منصوصة،
منصوصة.
ولكن المنصوص دائما معلل لأنه محرم لحلال.
نعم.
فليس الحكم بعدم إباحة مطلق التصرف في الملك والاستمتاع بالزوجة لأجل الشرط إلا الإجماع، إلا لإجماع أو لمجرد الاستبعاد. إذا ثبوت الإباحة وعدم تغيره.
نعم.
نعم. هذا لم يكن نابعا من نفس دليل الإباحة. حتى أنتم تجون تقولون بأنه الإباحة على قسمين، قسم منها ابتدائي والقسم الثاني يكون عن طريق الحكم الوضعي، لا، لم يكن نابعا من دليل الإباحة، وإنما هو من دليل خارجي. هذا الدليل الخارجي الذي أثبت بأن الإباحة التي ثبتت تكون مطلقة حتى مع الشرط، فإذا شرط خلافها يكون الشرط باطلا لأنه محرم لحلال. هذا نابع من دليل خارجي. هذا الدليل الخارجي الذي يمكن أن يتصور إما الإجماع
أو الاستبعاد.
أو الاستبعاد. إلا لإجماع أو لمجرد الاستبعاد، والثاني وهو الاستبعاد غير معتد به، لأن هذا مو دليل. واضح؟
نعم.
والأول وهو الإجماع يوجب ما تقدم من عدم الفائدة في بيان هذه الضابطة.
نعم.
الإمام أراد أن يعطينا ضابطة وقاعدة كلية فيما إذا حصل لنا الشك في نفوذ الشرط أو عدم نفوذه. وأما إذا كنا نحتاج إلى دليل خارجي بعد ما نحتاج إلى ضابطة أصلا. أكو منافات بين الضابطة وبين الدليل الخارجي. والأول يوجب ما تقدم من عدم الفائدة في بيان هذه الضابطة، مع أن هذا العنوان أعني تحريم الحلال وتحليل الحرام، إنما وقع مستثنى في أدلة انعقاد اليمين، وورد أنه لا يمين في تحليل الحرام وتحريم الحلال. نفس السياق،
نفس
الصيغة، أنه لا يمين في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وقد ورد بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائما، معللا بأنه ليس لك أن تحرم ما أحل الله. ومن المعلوم أن إباحة العصير لم تثبت من الأحكام الوضعية، يعني ليست من القسم الثاني، بل هي من الأحكام التكليفية، بل هي من الأحكام التكليفية الابتدائية من القسم الأول. إذن هذا نقض عليكم، هذا ماذا اللي يريد يرتب ضابطة يجب عليها أن يفكر في جميع زوايا القضية. وبالجملة، فالفرق بين التزويج والتسري اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما معللا أو معللا بأنه خلاف الكتاب الدال على إباحتهما، فلذا الشرط يكون باطلا، وبين ترك الوط الذي ورد جواز اشتراطه، لا نعرف الفرق بينهما. هاي بالنسبة إلى الشرط. لماذا التزوج والتسري اشتراطه باطل ولكن اشتراط عدم الواط لم يكن باطلا؟ إذا كان المحرر للحلال في كليهما محرر للحلال، هذا بالنسبة إلى الشرط. وكذا بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه معللا بأنه من تحريم الحلال، وبين ترك بعض المباحات مثل أكل التمر المتفق على جواز الحلف عليه في غاية الإشكال. إذن نحن لا نستطيع أن نميز بين الأمثلة التي بعضها تقول بأن الشرط باطل والحلف باطل لا ينعقد اليمين، وبين بعض الأمثلة التي تقول بأنه الشرط صحيح ونافذ يجب الوفاء به، وكذلك اليمين. من حيث الأمثلة لا فرق بينهما.
وقضية النص للتزوج في نص والتسري في نص
ما يخالف، حتى لا كان في نص ترك الوضع أم ورد ثلاث أنزيل. وربما أشكال عندنا وقت
نعم نص ساعة
10 دقائق أكثر. وربما قيل في توجيه الرواية وتوضيحها أن راقي رضوان الله تعالى عليه أراد أن يجيب عن إشكال اللغوية بشكل آخر، قال بأن الرواية التي قالت المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، إحنا كلامنا هنا الشرط الذي يحرم اللي يحلل حراما ما عندنا مشكلة، عندنا مصاديق لذا لم يكن لغوا. ولكن بالنسبة للاستثناء الأول الشرط الذي يحرم حلالا، يقول هنا يوجد احتمالان للتفسير هذا الاستثناء. الاحتمال الأول أن نقول المراد من قوله عليه السلام إلا شرطا حرم حلالا، يعني إلا شرطا يكون الوفاء بذلك الشرط نعم محرما للحلال. هذا احتمال. إذن الذي يكون موجبا لتحريم الحلال ليس هو الشرط، وإنما ما يترتب على الشرط، وهو شنو؟ حكم الشرط، وهو وجوب الوفاء. الاحتمال الثاني أن يكون لا إلا شرطا حرم حلالا، يعني أن يكون نفس الشرط محرما للحلال، مع غض النظر عن حكمه بأنه يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به.
هذا اسم الفارس الوفاء.
يقول بأنه الاحتمال الأول مستبعد، أن يكون هناك تقدير إلا شرطا الوفاء بهذا الشرط يجب علينا أن نقدر، لم يكن موجودا.
نعم.
إذن هناك فاعل مستتر، وهو شنو؟ الوفاء بالشرط هو الذي يكون ماذا؟
مقدرا،
موجبا لتحريم الحلال.
نعم صحيح.
أولا التقدير خلاف القاعدة، الأصل هو عدم التقدير بالنسبة لك.
نعم صحيح.
إذن لذا هذا يكون خلاف الظاهر، هذا هو. ثانيا بالنسبة إلى الرواية التي ذكرناها هناك، وهي رواية منصور بن يونس إذا تتذكر، عندما جاء إلى الإمام قال لي صديق طلق زوجته فأراد أن يرجع إليها بعد أن انتهت العدة، اشترطت عليه بأنني لا أكون زوجة لك إلا أن لا تتزوج علي ولا تتسرى أو لا تطلقني، لا تتزوج علي ولا تطلقني. ثم سأله الإمام هل قبل؟ قال نعم. قال وما كان يدري بأنه ما مؤداه، بأنه ما لا يرد في قلبه، ممكن الظروف ألجأته لطلاقها، لماذا التزم؟ ولكن بالأخير قال وأما الآن فليفي لها بالشرط.
نعم
زين، فليفي لها بالشرط، يعني يجب الوفاء
بالشرط.
المسلمون عند شروطهم. لو كان المراد من هذا الخبر إلا شرطا يكون وجوب الوفاء محرما للحلال لتناقض هذا الحديث مع ذلك الحديث. هذا الحديث يقول بأن الوفاء بالشرط
واجب،
حديثنا الذي نتحدث عنه فيه إلا شرطا حرم حلالا، هذا يكون هنا الوفاء بالشرط موجبا للتحريم فيكون باطلا لا يجب الوفاء به، ولكن بالنسبة إلى رواية منصور يجب الوفاء، وهذا تناقض
بين الضابط.
إذن هذا الدليل الثاني على استبعاد تقوية الاحتمال الأول بالنسبة إلى معنى الحديث. ثالثا لو أردنا أن نفسر الحديث على الاحتمال الأول بأن المحرم للحلال هو ماذا؟ هو خصوص الوفاء بالشرط، يعني حكم الشرط لا نفس الشرط، للزم من ذلك لغوية الكل. لماذا؟ لأنه كل شرط وجوب الوفاء به، كل شرط وجوب الوفاء به، نعم لا شك ولا ريب بأنه يحرم حلالا. لو اشترط على نفسه ترك مباح، نعم فيكون الفعل شنو؟
حرام.
لو اشترط على نفسه ترك مستحب، ترك مكروه، ترك واجب، فعل حرام، كلها هذه الأمور الوفاء بها يوجب ماذا؟ تحريم الحلال. ماذا يبقى من الشروط؟ لا يبقى إلا اشتراط فعل الواجب وترك الحرام. وفعل الواجب وترك الحرام لا يحتاج إلى شرط، فإن الإنسان المسلم المكلف بمجرد أن يأتيه أمر بالواجب يفعله، وإذا جاءه أمر بالحرام يتركه، لا يحتاج إلى شرط. فإذا كل الحديث يكون لغوا. يجب الوفاء، المؤمنون عند شروطهم، يجب عليكم أن تفوا بشروطكم، ولكن إلا شرطا حرم حلالا، وحرم حلالا أخرج هذه كلها، أخرج هذه كلها، فلم يبق من وجوب الوفاء الذي يكون مشمولا للمستثنى من إلا فعل الشرط فعل الواجب
وترك المحرم
وشرط ترك الحرام. إذن هذا الاحتمال الأول لا يمكن أن يكون مقبولا، لم يبقى إلا الاحتمال الثاني، وهو إلا شرطا حرم حلالا، يعني هذا الشرط يكون محرما للحلال. كيف يكون محرما للحلال؟ يعني إذا قال بعتك هذا الكتاب بشرط أن تحرم على نفسك أكل التمر، يعني المشروط يكون شنو؟ حراما، يعني يتضمن لفظا الحرام.
نعم.
فهنا يلزم من ذلك ماذا؟ نوع من التشريع، هذا الشيء الحلال المباح الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لك، لماذا أنت بشرطك تحرمه على نفسك فيكون باطلا؟ واضح؟
نعم.
إلى هنا نطبق، ثم حتى نقول بأنه أكو بعض الإشكالات، أن أصلا هذا الكلام صحيح ومقبول ويرد الإشكال أم لا. وربما قيل في توجيه الرواية، والقائل هو من؟ النراقي رضوان الله تعالى عليه في العوائد، عوائد الأيام، في توجيه الرواية وتوضيح معناها للرد على إشكال اللغوية، إن معنى قوله إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرامان، إما أن يكون إلا شرطا حرم وجوب الوفاء به الحلال، وإما أن يكون إلا شرطا حرم ذلك الشرط الحلال.
نعم.
والأول مخالف لظاهر العبارة، لأنه يحتاج إلى تقدير شيء وهو وجوب الوفاء، هذا أولا. ثانيا، مع مناقضته لما استشهد به الإمام عليه السلام في رواية منصور بن يونس المتقدمة الدالة على وجوب الوفاء بالتزام عدم الطلاق والتزويج، لامه الإمام لماذا قبل بهذا الشرط، ولكن عندما سمع بأنه التزم به قال وأما الآن فليفي لها بالشرط. إذن شنو هذا الرواية؟ نعم، منصور بن يونس يقول بأنه الشرط صحيح وواجب. نعم، والضابطة هذا المعنى، المعنى الذي نحن فسرناه يقول بأنه باطل لأنه موجب، بل يلزم كون الكل لغوا، هذا القدح الثالث بالنسبة إلى هذا الاحتمال الأول. قلنا بأنه كيف يكون لغوا؟ لأنه القاعدة ساقها الإمام، المؤمنون عند شروطهم، يجب عليك على المؤمن أن يفي بكل شرط من دون استثناء، ثم استثنى شيئين قال بعدم وجوبهما، إلا شرطا حرم حلالا أو حرم أو حلل حراما. نعم. هذان مستثنيان من القاعدة. فإذا أردنا أن نفسر الاستثناء الأول بأن إلا شرطا وجوب الوفاء به يوجب تحريما للحلال، نعم، لم يبقى تحت القاعدة المؤمنون عند شروطهم المستثنى من إلا
الواجب،
شرط فعل الواجب وترك الحرام، وهذا هم لا يحتاج، بل يلزم كون الكل لغوان إذ ينحصر مورد المسلمون عند شروطهم باشتراط الواجبات واجتناب المحرمات. إذن بهذه الإشكالات الثلاثة زال احتمال الأول بالنسبة إلى المعنى، فيبقى الثاني وهو شنو؟ أن يكون إلا شرطا حرم ذلك الشرط الحلال، وهو ظاهر الكلام لأنه لا يحتاج إلى تقدير.
نعم
ظاهر الكلام لأنه ما يحتاج إلى تقدير مثل المثال الأول. زين، فيكون معناه إلا شرطا حرم ذلك الشرط الحلال بأن يكون المشروط هو حرمة الحلال. أبيعك هذا الكتاب بشرط أن يحرم عليك التمر.
نعم، يحرم عليك
أن تحرم على نفسك التمر.
نعم، صحيح.
وصلى الله على محمد.